الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى حصاد الظهيرة الإخباري. نبدأه بالعناوين. رئيس البرلمان الإيراني يستقبل نظيره الفيتنامي بطهران بالذكرى 50 للعلاقات بين البلدين. وزير الخارجية الإيراني يرحب برسم خارطة طريق للتعاون طويل الأمد بين طهران وطوكيو. الاحتلال الصهيوني يفجر منزل عائلة شهيد في مخيم عسكر شرقي نابلس. إلى التفاصيل، أهلا بكم. استقبل رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف نظيره الفيتنامي فونغ دينهيو في طهران. وكان رئيس الجمعية الوطنية في فيتنام قد وصل صباح اليوم إلى طهران على رأس وفد برلماني واقتصادي. وكان في استقباله نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي حجة الإسلام مجتبى ذو النوري ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية الفيتنامية جليل رحيمي جهان أبادي. وسيلتقي رئيس البرلمان الفيتنامي مع رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي والوزراء المعنيين بالشؤون الاقتصادية، كما سيشارك في مراسم الاحتفال بالذكرى 50 للعلاقات الإيرانية الفيتنامية. رحب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان برسم خارطة طريق للتعاون طويل الأمد بين طهران وطوكيو، مؤكدا ضرورة تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين. ولدى لقائه رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في طوكيو، اعتبر أمير عبد اللهيان لقاء مسؤولي البلدين على هامش الاجتماع السابق للجمعية العامة للأمم المتحدة والمشاورات التي جرت بينهما، مؤشرا على إرادة البلدين لتطوير الروابط بينهما. وشدد على الدور البارز لإيران بتعزيز أمن الطاقة في الخليج الفارسي، مضيفا أن تطورات المنطقة واعدة بتعميق التعاون الإقليمي باتجاه تعزيز الاستقرار والتنمية الشاملة. أكدت إيران أن حماية الممرات المائية هي من أولوياتها ومن مهام الدول المطلة على الخليج الفارسي، وأنها قادرة على حماية نفسها بنفسها، معتبرة التواجد الأمريكي بأنه لم يكن مفيدا للمنطقة وكان سببا في إثارة التوتر وعدم الاستقرار فيها. حول هذا الموضوع نتابع الحوار التالي مع الدبلوماسي الإيراني السابق هادي سيد أفقهي.
بالحقيقة في ظني أن قواعد اللعبة هي، ولكن الموازنة تغيرت، بمعنى أنه هامش المواجهة والعدة والعديد ربما يتغير في صعود أو نزول. الآن هو في صعود، ويجب أن ندرس أهداف هذا التصعيد في الأجهزة وفي الأعداد. في ظني أنه الولايات المتحدة الأمريكية حست أنها تعتزل وتبتعد بصورة مقصودة وبصورة غير مقصودة من المنطقة الحساسة اللي اسمها غرب آسيا، ومن بينها هذا الممر المائي الحيوي من حول الخليج الفارسي إلى مضيق هرمز، إلى بحر العرب، بحر عمان، باب المندب والبحر الأحمر إلى المياه العالمية. إذن أمريكا هذا أولا تريد أن تثبت وجودها، أنه أنا ما زلت أهيمن، أنا ما زلت أمتلك العدة والعديد، وأنا أتحكم بمفاصل هذا الممر المائي الحيوي. هذا أولا. الموضوع الثاني، تريد أن تعطي وتوحي لأصدقائها أو ما يسمى بشركائها أستاذ علي، أنه هناك شيء اسمه إيران يهدد أمن المنطقة، وأنا أأتي من أعالي البحار كي أوفر لكم أمن هذه المنطقة وهذا الممر المائي الحيوي. في حين أنه لو أردنا فقط أن يعني نسرد عدد الجرائم والمغامرات والاعتداءات والتعدي على قوانين الملاحة الدولية والتعدي على مصالح شعوب هذه المنطقة وخصوصا البحرية لحرس الثورة الإسلامية ولجيش الجمهور الإسلامية، نشاهد أنه أكثر من يفتك بأمن هذه المنطقة، أكثر من يهدد بالحقيقة مصالح هذه المنطقة والسيادة هذه المنطقة فضلا عن إيران، هي في الحقيقة أمريكا. والشواهد على ذلك ربما تخرج من نطاق زمن هذه المقابلة، واقتضت الضرورة. سنذكر منها مثلا إسقاط طائرة الإيرباص، وكذلك الاعتداء على منصاتنا النفطية، وكذلك سرقة النفط، وكذلك اختراق مياهنا الإقليمية وأسر البحارة الأمريكيين. إذن على مستوى المعادلة، هي المعادلة هي هناك مواجهات وهناك تهديد من الطرفين، ولكن الموازنة في العدة والعديد لقد تغير.
بدأت صباح اليوم أعمال مؤتمر إيران بريكس آفاق الشراكة والتعاون في مركز الدراسات السياسية والدولية في مبنى وزارة الخارجية برئاسة مساعد وزير الخارجية للشؤون الدبلوماسية الاقتصادية مهدي صفري. وأشار صفري في كلمته خلال افتتاح المؤتمر إلى أن بريكس هي أحد الشركاء لإيران، قائلا إن هذه المنظمة يمكنها تحسين ظروفها بالتعاون مع شركات دول غير أعضاء. وأضاف صفري أنه رغم الحظر القاسي المفروض على الجمهورية الإسلامية، إلا أن لإيران قدرات كبيرة في قطاع نقل الطاقة والشركات المعرفية. فجرت قوات الاحتلال الصهيوني منزل منفذ عملية حوار الشهيد عبد الفتاح خروشة في مخيم عسكر بنابلس في الضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية باندلاع مواجهات عنيفة بين أهالي المخيم والجنود الصهاينة، مشيرة إلى استخدام الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز لتفريقهم، ما أسفر عن إصابة العشرات بحالات اختناق. إلى ذلك شنت وحدات صهيونية حملة مداهمات بأنحاء متفرقة من الضفة الغربية، أدت إلى اعتقال 18 فلسطينيا بينهم أسرى محررون، فيما قامت سلطات الاحتلال بإفراغ الأسرى من قسم 4 بسجن رامون ونقلتهم لسجن نفحة. وفي قطاع غزة، نظم عشرات اللاجئين والمتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على القطاع وقفة جماهيرية أمام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين أونروا للتعبير عن رفضهم لسياسة تقليص خدمات الوكالة بحق الفلسطينيين. وطالب المشاركون في الوقفة أمام مقر أونروا الرئيسي غربي مدينة غزة، طالبوا بوقوف الوكالة عند مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني، وسط هتافات تدعو لقيام هذه الوكالة بواجباتها تجاه المتضررين جراء القصف الإسرائيلي المتكرر على قطاع غزة. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.
في قطاع غزة أكثر من 1.5 مليون لاجئ، لقمة عيشهم تحاصر من كل اتجاه، وما كانت تقدمه لهم الأونروا في السابق تقدم اليوم أقل من نصفه لعائلات زاد عددها وأثقل الحصار همومها.
ما يلحقوناش على لقمة العيش اللي احنا عايشين عليها، كل 3 شهور نستلم مرة، وقعد بتخس علينا شهر كامل نقعد نشتري خبز شرية، والله أعلم كيف بنجيب الشيكل اللي نشتري فيه. وبعدين الحياة تعبانة، هي جيت خلصوا رفعوا السكر، بكرة الله أعلم إيش يرفعوا. بعدين لولا الطحين احنا بنقول نتفت هالطحين كفاية، يعني بنعيش عليها خبز وملح بنعيش، بس لما بدهم يقطعوا الخبز هذه ويقطعوا الطحين يخسسوه، هذا من وين بدي أجيب أنا؟ من وين كنا نعيش؟
وضعنا صعب، صعب كتير، يعني فعلا انتهينا حقيقي 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 انتهينا، لولا التموين هذا علينا فيش يعني مساعدات، فيش شيء من برا.
وجه آخر للحكاية، لاجئون احتشدوا أمام بوابة وكالة الغوث ليعبروا عن غضبهم، فبيوتهم التي دمرها العدوان الإسرائيلي لم تعمر بعد بحجة الأزمة المالية للأونروا.
إن هذه السياسات الجائرة هي ضمن المؤامرة التي تحاك ليل نهار للنيل من عزيمة أبناء شعبنا، ونقول لوكالة الغوث كفاكم تواطؤا مع هذه السياسات الجائرة التي لا تخدم سوى المحتل.
المطلوب إنهم يساعدونا، إنهم يقفوا معنا، إنهم ما يلحقوناش على لقمة العيش تبعتنا، يعني قدر المستطاع إنهم يقفوا مع الشعب الفلسطيني الغلبان.
وكالة الغوث ولدت من رحم النكبة لتكون عونا وغوثا للاجئين الفلسطينيين، لكن العالم يريد الآن تشويه المولود ليزور الحكاية.
حذر جهاز الشباك الإسرائيلي عقب تقييم للوضع أجره في أعقاب زيادة التحريض والتهديد ضد رئيسة المحكمة الإسرائيلية العليا والمستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، حذر من أن اليوم الذي ستراق فيه الدماء في الكيان ليس بعيدا، في إشارة إلى حجم الانقسام والشرخ الداخلي.
جهاز الشباك الإسرائيلي عقب تقييم للوضع أجراه الجهاز في أعقاب زيادة التحريض والتهديد ضد رئيسة المحكمة الإسرائيلية العليا والمستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، حذر قائلا ليس بعيدا اليوم الذي ستراق فيه الدماء في الكيان، في إشارة إلى حجم الانقسام والشرخ الداخلي.
مخاوف المخابرات الإسرائيلية بأنه الموقف الإسرائيلي المتشدد بالطريقة هاي والتمسك بالسلطة وتغيير طبيعة النظام سيؤدي إلى مواجهة في المحصلة إسرائيلية.
ومع تصاعد التطرف والتفكك الداخلي لدى الكيان المحتل، أظهر موقع ولا العبرية أنه منذ تسلم المتطرف بن جفير حقيبة الأمن الداخلي تصاعد حمل السلاح إلى 88% بين صفوف الإسرائيليين جلهم من المستوطنات القاطنات بمستعمرات الضفة الغربية، وهو ضعف هذا العدد مقارنة بالعام الماضي.
حقيقة ما يجري هو محاولة للسيطرة على الدولة في داخل إسرائيل من قبل المستوطنين والصهيونية الدينية، وبالتالي وجود السلاح في أيدي المستوطنين رجالا ونساء أيضا سيؤثر مستقبلا حتى على داخل دولة إسرائيل نفسها، ولكن هذا سيوجه بالأساس ضد الشعب الفلسطيني وضد الأحياء الفلسطينية.
وتجدر الإشارة إلى أن تحذير الشباك ليس بالأول منذ بداية الأزمة الداخلية لدى الكيان المحتل، حيث أطلق سابقا تحذيرات من وقوع اقتتال داخلي بين صفوف المستوطنين.
تحذيرات الشباك وارتفاع حمل السلاح دلائل بأن الوضع متأزم داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي وأن الاقتتال يقترب يوما بعد يوم.
أفادت مصادر إعلامية بأن الجيش اللبناني استنفر قواته البحرية بمنطقة الناقورة على الحدود مع فلسطين المحتلة بعد انتهاك زوارق الكيان السيادة اللبنانية. يأتي ذلك في وقت تشهد فيه الحدود اللبنانية الفلسطينية توترا بعد قيام الاحتلال ببناء حواجز إسمنتية قرب تلال كفر شوبة بخرق ما يسمى خط الانسحاب غير المعترف به لبنانيا. وسجلت الحكومة اللبنانية اعتراضا لدى قوات اليونيفل على خرق الصهاينة لهذا الخط مطالبة بإزالة البلوكات الإسمنتية. حصادنا متواصل وتتابعون فيه بعد الفاصل. مئات المعتقلين السياسيين في البحرين يواصلون إضرابا مفتوحا عن الطعام للمطالبة بحقوقهم. مقتل مدنيين وموجة نزوح بسبب معارك ضارية في منطقة أم درمان بالعاصمة السودانية الخرطوم. قادة الانقلاب في النيجر يعينون رئيسا جديدا للوزراء ويجرون تغييرات في قيادة الجيش. من جديد أهلا بكم. يواصل مئات المعتقلين السياسيين لليوم الثاني على التوالي في سجن جو المركزي في البحرين إضرابا مفتوحا عن الطعام للمطالبة بحقوقهم. يأتي هذا الإضراب بعد تجاهل السلطات البحرينية لمطالبهم واستمرارها في انتهاك حقوقهم بقرارات جائرة كالعزل وحرمانهم من حق التعليم وإهمال الرعاية الصحية ونظام الزيارات. وقبل أشهر أكدت جمعية الوفاق الوطنية في تقرير لها أن أكثر من 14,000 حالة اعتقال تعسفي حصلت في البحرين منذ العام 2011، وأن الحملات الأمنية والانتهاكات طالت 15 من النواب السابقين. حذر نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء حسين العزي من أن أي اقتراب للقوات الأمريكية من مياه اليمن الإقليمية قد يدفع إلى حرب طويلة الأمد. إلى ذلك قال رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط إنه لا يجب السماح بما يروجه الأعداء من فساد وانحلال عبر مؤسساتهم الإعلامية وأموالهم الطائلة. وخلال لقائه وفدا من قبائل محافظة الجوف شدد المشاط على أن وحدة الصف وحلحلة المشاكل أساس في إحباط كل المؤامرات، وهذه مسؤولية وطنية ودينية، ونحن نريد لملمة الشتات والعدو يريد خلخلة صفوفنا لتهيئة الأوضاع لتصعيد عسكري. يدفع الأبرياء في محافظة صعدة شمالي اليمن ثمنا باهظا للعدوان الذي لا زالت آثاره الكارثية تظهر يوما بعد آخر، حيث تتزايد حالات الإصابة بمرض السرطان بشكل مخيف في هذه المحافظة التي كانت شبه خالية من هذا الداء الخبيث بحسب المعنيين.
في محافظة الصعدة يدفع الأبرياء ثمنا باهظا لغارات تحالف العدوان السامة والحاقدة التي لا زالت آثارها الكارثية تظهر يوما بعد آخر.
والدي أصيب بمرض ورم في المعدة له 8 شهور كلها من العدوان، ولا ما نعرف المرض هذا ولا قد انتشر عندنا غير من العدوان، كلها العدوان.
وتمركزت الحالات في مديرية حيدان وساقين ومسحر، المناطق التي حدث فيها ضرب طيرا، ويعني حتى أثر على يعني الحالة النفسية للمرضى، يعني حالة يعني مرض جسدي ونفسي في نفس الوقت.
حالات الإصابة بالسرطان تتزايد بشكل مخيف في هذه المحافظة التي كانت شبه خالية بحسب المعنيين من هذا الداء الخبيث قبل إعلان تحالف العدوان الحرب على اليمن.
بالنسبة لحالة السرطان وازديادها في الفترة الأخيرة، السبب الرئيسي هو العدوان، حيث أدى بسبب بطريقة مباشرة وغير مباشرة إلى زيادة الحالات، سواء عن طريق أول شيء بالضرب الأسلحة المحرمة والقنابل أو بما بتأثيراته الاقتصادية.
المعنيون في وحدة الأورام أشاروا إلى أن أغلب الحالات تأتي من المديريات الأكثر استهدافا، وأكدوا أهمية التحري والتحقيق لمعرفة أسباب هذه المشكلة.
ملاحظ أن هنالك عدد من المديريات نسبة الزيادة فيها أكثر من باقي المديريات الأخرى مثل مديرية السحار وحيدان، وهذا الأمر يحتاج إلى دراسة لتبيين سبب زيادة عدد هذه الحالات في المديريات.
الإحصائيات والأرقام التي توضح أعداد المصابين في محافظة صعدة يصفها المختصون بالمهولة مقارنة بفترة ما قبل العدوان.
الآثار المترتبة على غارات تحالف العدوان التي استهدفت محافظة صعدة تتجاوز الأضرار المباشرة إلى الأضرار غير المباشرة، منها تزايد أعداد المصابين بالسرطان في هذه المحافظة.
شهدت منطقة أم درمان القديمة في مدينة الخرطوم معارك ضارية بين طرفي الصراع في السودان، وتقدم الجيش السوداني بهذه المنطقة من عدة محاور ليصل إلى شمال وغرب حي أبروف، ما دفع قوات الدعم السريع إلى قصف المنطقة بشكل عشوائي أسفر عن موجة نزوح ومقتل مدنيين. يأتي ذلك بالتزامن مع إطلاق نار كثيف شرق ووسط الخرطوم يرافقه سماع أصوات قصف مدفعي. سياسيا، بحث وفد الكتلة الديمقراطية السودانية مع مسؤولي الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا سبل تسوية الأزمة. عين قادة الانقلاب في النيجر الأمين زين علي محمد رئيسا للوزراء، كما أجروا تغييرات في قيادات الجيش. وأجرى قادة الانقلاب تغييرات في منصب المفتش العام للجيش ورئيس الأركان الخاصة للرئيس، وعينوا رئيسا جديدا للحرس الرئاسي. في غضون ذلك قالت فيكتوريا نولاند مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية أنها التقت القادة العسكريين في النيجر دون إحراز أي تقدم فوري في مسار إنهاء الانقلاب. بدورها أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس أنها ستعقد قمة استثنائية جديدة الخميس المقبل لبحث الخطوات التالية في التعامل مع الانقلاب في النيجر. حول مستجدات الأوضاع في النيجر إليكم التقرير التالي.
انقسام إفريقي حول التدخل العسكري في النيجر بعد انتهاء المهلة التي حددتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس لقادة الانقلاب في النيجر لتسليم السلطة أو مواجهة احتمال استخدام القوة، لكن المشهد لا يزال ضبابيا وسط دعوات غربية لتمديد المهلة وغياب أي مؤشر لتدخل عسكري حتى الآن، إلا أن المجلس العسكري في النيجر وفي خطوة احترازية أغلق المجال الجوي حتى إشعار آخر تحسبا لأي تدخل عسكري، وقال إنه ينشر قواته استعدادا لمواجهة أي تدخل. في المواقف الدولية اعتبرت برلين أن كل يوم لا تستطيع فيه طائرات البلاد التحليق في المجال الجوي للنيجر يمثل انتكاسة للقوات المسلحة. هذا الإجراء يعقد سحب القوات الألمانية من الجارة مالي، كما أنه يمثل ضربة قوية لشركات الطيران، فقرار العسكريين في النيجر يوسع بشكل كبير المناطق التي لا تستطيع الرحلات التجارية بين أوروبا وجنوب أفريقيا التحليق فوقها، بالتزامن مع منع الطائرات الأوروبية من المرور فوق ليبيا والسودان، وهو ما سيثقل كاهل شركات الطيران التي ستجبر على اتباع طرق بديلة تضيف عليها في بعض الرحلات 1000 كيلومتر. وبدأت آثار الانتكاسة الاقتصادية مع حدوث اضطرابات وتعليق رحلات في أنحاء قارة أفريقيا. وبالعودة إلى أصل الأزمة، لم يتضح ما الذي ستفعله إيكواس بعد انقضاء الموعد النهائي، لا سيما أن المنطقة منقسمة بشأن مسار العمل. وقالت مجموعة إيكواس إن التكتل الإقليمي سيعقد قمة في العاصمة النيجرية أبوجا يوم الخميس لمناقشة انقلاب النيجر، وعلى الرغم من أن قادة جيوش هذه الدول وضعوا الأسبوع الماضي إطار تدخل عسكري محتمل، أكد مصدر في المنظمة أن خطوة كهذه لن تحصل على الفور. وفيما تستمر أجواء الترقب في انتظار الخطوة التالية، يمكن القول إن مصداقية إيكواس أصبحت على المحك، لأنها اتخذت موقفا متشددا حيال الانقلاب وأكدت أنها لن تتسامح مع أي انقلابات عسكرية أخرى.
دانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تصريحات واشنطن التي ادعت أن موسكو رفضت الحوار بشأن أوكرانيا، وقالت إن تلك التصريحات كاذبة. وقالت زاخاروفا إن الولايات المتحدة قد صرحت مرارا وعلى مدار عام كامل بأن هذا ليس وقت المفاوضات، لكنهم ما زالوا يلومون روسيا. ويأتي تصريح زاخاروفا تعليقا على تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر التي قال فيها إنه لا توجد مفاوضات سلام مع روسيا جارية حاليا لأنها رفضت الدخول في حوار هادف بشأن السلام. قال مصدر بالجيش الأمريكي إن واشنطن وافقت رسميا على شحن الدفعة الأولى من دبابات أبرامز الأمريكية إلى أوكرانيا. وأكد المصدر أن الولايات المتحدة أصلحت وعدت 30 دبابة مخصصة لشحنها إلى أوكرانيا بحلول الخريف المقبل، مضيفا أن السلطات قررت إرسال طراز قديم بدلا من الجيل الحديث لهذه الدبابات. هذا وأثبتت دبابات أبرامز فشلها في اليمن حيث استخدمها تحالف العدوان في حربه ضد صنعاء، وقد وثق الإعلام اليمني تدمير العشرات من هذا الطراز في مختلف الجبهات. رد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على محاولة من محامي الحكومة للحد من المعلومات التي يمكن له عرضها بشكل علني والتي تتعلق بمحاكمته بتهمة التآمر لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية الماضية. وقال ترامب إنه ينبغي ألا يفرض عليه أمر احترازي لأنه سيضر بحقه في حرية التعبير. وأعلن ترامب منذ يومين أنه يريد تنحية القاضية التي ستشرف على محاكمته المقبلة في واشنطن، وهي معروفة بإصدارها عقوبات شديدة على مؤيدين لترامب. إلى العناوين من جديد. رئيس البرلمان الإيراني يستقبل نظيره الفيتنامي في طهران بالذكرى 50 للعلاقات بين البلدين. وزير الخارجية الإيراني يرحب برسم خارطة طريق للتعاون طويل الأمد بين طهران وطوكيو. الاحتلال الصهيوني يفجر منزل عائلة شهيد في مخيم عسكر شرقي نابلس. أشكركم على كرم المتابعة ودمتم في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المظلوم المنتصر.
عنوان هذه الحلقة:
الآمال الزائفة. المظلوم المنتصر.
من إعداد وإخراج
حيدر البهبهاني، الإخراج الفني
حواء حبيبي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن نقض معاوية بن أبي سفيان شروط الصلح مع الإمام الحسن المجتبى واحدا بعد آخر، راح يخطط للخلاص من الخلص من الموالين لأهل البيت عليهم السلام، محاولا بذلك لأن يجعل الخلافة ملكا عضوضا وراثة في أبنائه. وقد بذل جهوده وصرف الأموال الطائلة لذلك، فوجد أنه لن يظفر بما يريد إلا باغتيال الإمام المجتبى عليه السلام، فأرسل إليه غير مرة سما فاتكا فلم ينجح، حتى راسل ملك الروم وطلب منه بإصرار أن يرسل له سما فاتكا، وحصل عليه بعد امتناعه حين أفهمه أنه يريد قتل ابن من خرج بأرض تهامة لتحطيم عروش الشرك والكفر والجاهلية، وهدد سلطانه أهل الكتاب.
تأخرت كثيرا يا جعد بنت الأشعث، لولا عهدي بك شجاعة لما انتظرتك إلى مثل هذا الوقت. تعلمين أني معروف في المدينة، ولو كشف أمري لافتضحت.
كان لابد لي من ذلك، فأبو محمد ما زال في حجرته يتعبد، ولم أشأ الخروج من بيته إلا بعد أن اعتذرت له ببعض الحجج، وما أظنه بغافل عن كذبتي. أخبرني ما الأمر، علي أن أعود وبسرعة.
جئتك بخير الدنيا يا بنت الأشعث.
خير الدنيا؟
خير الدنيا الذي تبذل الواحدة من فتيات هذا الحي كل ما تملك لتحصل عليه، بل وتشد من عزمها سعيا لتنفيذه.
وما هو هذا الشيء الذي تبذل له كل ما تملك فتيات الحي للحصول عليه؟ قل لي، ماذا سنحصل مقابل شد العزم؟ ها؟
أخبرتك خير الدنيا يا جعدة، خير الدنيا بأصلها.
قل ولا تسوف الوقت معي يا مروان، قل لي ماذا سأحصل من وراء كلامك هذا.
100,000 درهم. 100,000 درهم، والزواج بأمير الأمراء يزيد. ويزيد هذا ابن من؟ إنه ابن معاوية ابن أبي سفيان. أتعلمين ماذا يعني ذلك؟ أتعلمين؟ إنه يعني زوجة الخليفة المقبل.
الخليفة المقبل. الخليفة المقبل. هؤلاء الخلفاء ملئت رؤوسهم بالهم والغم.
ماذا؟
لا راحة ولا استقرار يهنؤون به أبدا. فحياتهم كلها مشاكل وحروب وحذر. أليس كذلك يا مروان يا ابن الحكم؟
بالطبع غير ذلك، بالطبع غير ذلك يا جعدة، فأنت على خطأ. نعم على خطأ.
على خطأ؟
يبدو أن أبا محمد أبعدك عن تلك الأجواء يا جعدة، إنها الهناء والسعادة.
السعادة؟
نعم، أنواع الأطعمة وألذ الشراب والحرير والجواري والمسك والطيب.
وما يزيد هذا إلا ولد طائش يلاعب القردة.
لا 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 لا، هل نسيتي، هل نسيتي أن أباه معاوية داهية العرب كلها؟ ها؟ هذا الذي مهد بالدقة والترتيب كل شيء لابنه. لا تغفلي، لا تغفلي، إنه هيأ له ما تشتهيه الأنفس. لم يبق إلا جلوس يزيد على كرسي الخلافة ليحكم بما شاء وكيف ما يشاء.
لا 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 لا, لا يا مروان، لا أستطيع، فأبو محمد سيعلم ما أخفيه عنه. لا محمد، لا يمكنني كتمان أي شيء عنه.
ماذا ستخفين يا بلهاء؟ ماذا ستخفين؟ وأي شيء ستكتمين؟ أرجوك يا جعد، أرجوك، فنحن لا نطلب منك المستحيل.
مستحيل.
كما أن أبا يزيد معاوية وعد ووعد الحردين. يا بنت الأشعث، لا تخزين أمامه، لقد وعدته بك خيرا. تخيلي، تخيلي الحياة داخل القصر والخدم والحشم والجواري والذهب والمسك، وما لذ وطاب من الأطعمة والمشروبات. ستهنئين يا جعدة كما سيهنأ أهلك وجميع من تحبين.
ماذا علي أن أفعل؟
لا شيء، لا شيء، كل ما في الأمر هو أن تضعي قليلا من هذا السم الذي جلبته لك في مقدار قليل من العسل، وتخفقيه بالماء البارد ليكون شرابا لطيفا خفيفا حلو المذاق، يعدل من مزاج أبي محمد زوجك.
سم؟ لا 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 لا، لا أقدر على ذلك أبدا. بكل تأكيد سيكشفني، وعندها سيفتضح أمري. وماذا بعد؟ سأخسر الدنيا والآخرة يا مروان يا ابن الحكم.
ويحك، ويحك يا جعدة، ما كنت هكذا صعبة المراس يا جعدة. ليس أبوك يعلم ذلك منك. أتودين أن يغضب منك؟ ها؟
ويحك، ويحك يا مروان، تريد مني أن أسقي الحسن السم؟
نعم،
وهو ابن بنت رسول الله.
ماذا؟ نعم تسقيه، لست بأول ولا آخر امرأة تسقي السم زوجها. أتعجبين من فعلك وقد شارك أبوك بدم أبي علي بن أبي طالب في محرابه؟ عملك أهون بكثير من فعل أبيك يا امرأة. اسمعيني، اسمعيني جيدا، فأنا أنصحك لا تغضبي أبا يزيد برفضك اللامعقول هذا.
لا معقول؟
نعم، قلت لك وعدك بخير الدنيا، أستحلفك بالذي تحبين وتعتقدين. أتحلمين يوما ما أن تنثر عليك 100,000 درهم؟ ها؟
لقد تأخر بي الوقت، هاته ولأرى ما يمكنني فعله.
هذا الكلام الذي يطيب الخاطر ويلأم الجراح. تفضلي، تفضلي خذيه، واضبي على إخفاقه يا جعدة. عندما تنتهين من مهمتك ادفني القارورة في مكان آمن لا يستطيع حتى الشيطان العثور عليها. أفهمتي؟
نعم.
Thank you.
وهكذا تم لمعاوية ما أراد، وكانت شهادته عليه السلام بالمدينة المنورة يوم الخميس لليلتين بقية من صفر. فحكم معاوية بفعلته هذه على مصير أمة بكاملها، فأغرقها بالنكبات وأغرق نفسه ومن حوله بالاضطرابات، كيف لا؟ وقد قال الإمام الحسن عليه السلام عن ذلك في آخر ساعاته: لقد حاقت شربته وبلغ أمنيته، والله ما وفى بما وعد ولا صدق فيما قال.
هيا هيا، سعدنا وانتشينا وطار اللب لما هوينا. أصبح أبو محمد تحت التراب، وسيرتقي ولدي يزيد كرسي الخلافة ويبقى الملك في بني أمية. هيا هيا هيا، فيا طيور الصبح غني وآنسينا بلحن شديا. هيا هيا.
ما هذا الذي بلغك فسررت به هكذا يا أبا يزيد؟
اطربي اطربي معي، اطربي يا امرأة، فقد مات الحسن بن علي بن أبي طالب. هيا هيا هيا.
إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون.
لولا أنك مقربة مني لعنفتك على هذا الذي لهج به لسانك.
مات سيد المسلمين وحليمهم، مات سيد شباب أهل الجنة وريحانة الرسول وقرة عيناه.
لا تعكري صفوي، لا تعكري يا امرأة، هل فهمت ما قلت؟ لا تعكري.
والله أظلمت الدنيا لفقدك يا ابن بنت رسول الله، وأشرقت الآخرة بقدومك.
وعندما ثقلت حالة الإمام عليه السلام واشتد به الوجع، أخذ يعاني من آلام الاحتضار، فعلم أنه لم يبق من حياته إلا هنيهة، فالتفت إلى أهله قائلا: أخرجوني إلى صحن الدار أنظر في ملكوت السماء. لم يلبث معاوية بن أبي سفيان بعد اغتيال الإمام الحسن المجتبى عليه السلام إلا يسيرا حتى أخذ البيعة لابنه يزيد من أهل الشام، ثم شرع بالكتابة إلى الآفاق لأخذ البيعة له. فأول من أخذ بيعتهم هم أهل العراق. بعدها كتب إلى عامله على المدينة، وكان يومئذ مروان بن الحكم، ولما وجده يتباطأ في أخذ البيعة من الناس عزله وجعل مكانه عامله سعيد بن العاص.
اللعنة اللعنة، خسئت يا نذل، خسئت.
ما هذا الذي أراه منك يا أبا يزيد؟ تخرج عن طورك ورباطة جأشك، لماذا؟ ما الذي قرأته في هذه الصحيفة فجعلتك تنفعل كل هذا الانفعال؟
الصعلوك سعيد، سعيد بن العاص هو الآخر، تقاعس عن أداء المهمة التي كلفته بها وأوكلتها له.
أو يقدر؟ يا لجرأته ووقاحته، أخبرتك إنه لا يستحق هذا العطف منك، تجعله واليا على المدينة؟
سأمرغ أنفه بالتراب، سأسحقه، سأسحق كل من يخالف أوامري أو يعصيها أو لا يمتثل لرغباتي وما أريده. إنهم يعيشون على عطائي ومنحي، أرميها لهم رمي الجيف للكلاب السائبة.
مهلا يا أبا يزيد مهلا، لا يستدعي الأمر منك كل هذا الانفعال، ولأجل من؟ لأجل ابن العاص؟ أخبرني ماذا كتب له.
كتب إنه لم يجبني أحد من بني هاشم، وها هو يبلغني عنهم ما أكرهه وتكرهه. يقول لست أقوى عليهم أو تقدم بنفسك. قتلني الله إن لم أذله وأهينه، هو ذاك الكلب مروان بن الحكم الذي سبقه،
الذي عجلت عليه وعزلته.
لا يخدعنك ذاك الكلب، فهو الآخر كتب لي بمثل ذلك فعزلته على إثرها. كتب لي يقول إن قومك قد أبوا إجابتك إلى بيعة ابنك، فانظر رأيك. يتحايلون وقت الرخاء والعطاء، ويتقاعسون وقت الجد والشدة.
وما تنوي فعله الآن يا سيدي؟
والله 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 أستبدلهم الواحدة والآخر حتى يستقيم الأمر لابني يزيد، حتى لو اضطررت لاستبدال الناس جميعا.
إن لدي حلا أفضل.
ما هو؟ قل، تكلم يا رجل.
إننا اقتربنا من موسم الحج.
وماذا يعني؟ ما علاقته بموضوعنا؟
فرصة لرحلة تقوم بها إلى المدينة وتدعو بنفسك الناس لبيعة ابنك.
جميل، رائع، أنا أذهب إليهم. لا 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 لا، بل يأتوني وهم صاغرون.
أنا أفضل ما اقترحته عليك، اذهب إليهم يا أبا يزيد.
تبا لهم وترحى.
بحجة الحج يا رجل.
بحجة الحج، بحجة الحج، فكرة لا بأس بها. سأنظر بهذا الأمر.
المسألة لا تحتاج إلى تأمل يا أبا يزيد، عجل بها، فالفرصة تمر مر السحاب، كما إنها فرصة لتلتقي بمعارضيك وتقنعهم بما تنوي فعله.
وهو كذلك.
ما إن وصل معاوية المدينة والتقى برؤوس المعارضين لمخططاته ودسائسه، إلا واحتجب عن الناس 3 أيام، ثم أمر مناديا في الناس أن يجتمعوا لأمر جامع. فاجتمع الناس في المسجد، وخرج معاوية من احتجابه إليهم، ثم ارتقى وجلاوزته حول منبر الرسول صلى الله عليه وآله.
يا أهل المدينة، يا أهل المدينة،
لقد هممت ببيعة ولدي يزيد، وتعلمون ما تركت قرية ولا مدرة إلا وبعثت إليها لمبايعته، فبايع الناس جميعا، نعم بايع الناس جميعا وسلموا، ولكن أخرت المدينة بيعته، فأغمضت عيني وقلت بيضته وأصله ومن لا أخافهم عليه منهم، لكني تعجبت كثيرا عندما وجدت أن بين الذين أبوا بيعته من كانوا أجدر أن يصلوه، نعم كانوا أجدر أن يصلوه، ووالله لو علمت أحدا هو خير لكم أيها المسلمون من ولد يزيد لبايعت له معكم، والله على ما أقول شهيد. أرشدوني، نعم أرشدوني، من أحق منه بالخلافة في فضله وعقله وموضعه؟ وما أظن أن هناك قوما بمنتهين من خلافهم حتى تصيبهم بوائق تجتث أصولهم وتخلصنا منهم، وقد أنذرت إن أغنت النذر.
أعرب معاوية بن أبي سفيان عما يدور في خلده وركب رواحله وانصرف إلى الشام وهو مجاف لبني هاشم، لأنهم واجهوه بالحقيقة التي تعامى عنها برهة من الزمن. ولما أزف موعد موت معاوية أوصى ابنه يزيد:
أين ولدي يزيد؟ نادوا لي ولدي يزيد، أريد ولدي يزيد.
أنا إلى جانبك يا أبتي، ماذا تريد؟
أيوجد غيرنا في هذه الحجرة يا ولدي؟
كلا لا أحد ثالث معنا.
قل لي أين ذهبوا؟
طلبت منهم الانصراف، لا تقلق.
حسنا فعلت، اسمع واحفظ مني ما سأقوله لك يا ولدي.
أنا مصغ لك يا أبتي، تفضل.
يا ولدي، لقد دللت لك الصعاب ومهدت لك السبل، ولو طال الله بعمري لم يبقى أحد إلا وأخضعته لسلطانك.
سلطاني؟
نعم. اسمع، إن سألك أهل العراق أن تعزل عنهم كل يوم عامدا فافعل. نعم
افعل يا أبتي،
افعل. وانظر إلى أهل الشام فليكونوا بطانتك وعيبتك، اجعلهم الشعار دون الدثار.
سأجعلهم
الشعار دون الدثار، فإن أنابك شيء من عدوك فانتصر بهم واحذر تغير أخلاقهم.
تغير أخلاقهم؟
نعم، ولكن
ماذا يا أبتي؟
ولكن بقي لك ثلاثة عليك أن تحذر منهم. تحذر منهم كي تأمن بطشهم.
ومن هم يا أبتي هؤلاء الثلاث؟
الأول عبد الله بن عمر.
عبد الله بن عمر؟
نعم، فهذا رجل يظاهر بعباداته، وإذا لم يبق أحد غيره بايع. نعم بايع.
والثاني يا أبتي، الثاني من؟
ذاك الحسين بن علي.
الحسين بن علي؟
الحسين بن علي لن يدعه أهل العراق
حتى يخرجوه إليهم، ولأن خرج عليك وظفرت به
وماذا أفعل؟
فاصفح عنه، فإن له رحما ماسة.
أصفح عنه؟
وحقا عظيما وقرابة من محمد كما تعلم.
لا عليك يا أبتي، سأتدبر شؤوني معه. أخبرني عن الثالث، فمن هو؟
ذاك الذي يجثم لك جثوم الأسد ويراوغك مراوغة الثعلب.
ثعلب؟
فإن أمكنته فرصة وثب عليك.
يثب علي؟
نعم، إنه عبد الله بن الزبير.
عبد الله بن الزبير.
فإن فعلها بك وسيفعلها اللئيم.
وماذا أفعل أنا؟
وسيفعلها اللئيم لا محالة. وظفرت به.
نعم.
فقطعه إربا إربا.
سأتدبر أمره.
ويا لجلالة القدر، يقبر معاوية بن أبي سفيان وابنه الخليع بعيد عنه، خرج يلهو ويلعب ويتصيد. فلما بلغه الأمر دخل داره ولم يخرج إلى الناس 3 أيام. وفي اليوم الرابع خرج متقلدا سيفه ليخطب أهل الشام من على منبر المسجد الجامع، يعلن فيها سياسته.
يا أهل الشام، يا أهل الشام، استمعوا لخطبة خليفة المسلمين وأميرنا يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. استمعوا إلى حكمه وسياسته. استمعوا.
يكفي.
سمعا يا مولاي.
يا مولاي اصبر على الرزية. يا الله اصبر على الرزية. اصبر على الرزية. احمد الله على حسن العطية. لا عطية كما عطية ولا رزية كما رزيت يا مولاي. احمد الله على حسن العطية.
يا أهل الشام،
اصبر على الرزية.
يا أهل الشام، الخير لم يزل فيكم، وستكون بيني وبين أهل العراق ملحمة، ملحمة وحرب شديدة. اسمعوا، وقد رأيت في منامي كأن نهرا يجري بيني وبينهم دما عبيطا، وجعلت أجهد في منامي أن أجوز في ذلك النهر، فلم أقدر على ذلك حتى جاءني عبيد الله بن زياد فجازه بين يدي وأنا أنظر إليه.
يا أميرنا يزيد، يا أميرنا يزيد، أمضي بنا حيث الشير، واهدم بنا على من أحباب. نحن بين يديك يا أميرنا.
وهكذا حكم يزيد بن معاوية المسلمين، فملأ أيامه بجرائم اهتزت لها الأرض، فقد قتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، وسبى المدينة وسولت نفسه برمي الكعبة بالمنجنيق.
استمعتم إلى المسلسل الإذاعي
المظلوم المنتصر.
شارك في التمثيل حيدر البهبهاني، فاضل عبد الرضا، ونافع البيضاني.
اسمع ندانا يا معين، أنت القوي المرتجى، ونحن جئنا
خلق اهدنا وارفق بنا ونجينا، جئنا نذير بعهدنا، والعهد عهد الصادقين.
رحمك رب العالمين، اسمع ندانا يا معين، أنت القوي المرتجى، ونحن جئنا
يسر لنا درب التقى، وخذ علينا موثقا. يسر لنا درب التقى، وخذ علينا موثقا. واكتب لنا دار البقاء بالخير والفوز المبين.
رحمك رب العالمين، اسمع ندانا يا القوي المرتجى، ونحن جئنا تائبين.
نفوسنا ترجو الرضا، يا سعده من ارتضى. غفران رب العالمين،
رحمك رب العالمين، اسمع ندانا يا معين، أنت القوي المرتجى، ونحن جئنا تائبين. رحمك رب العالمين، اسمع ندانا يا معين، أنت القوي المرتجى، ونحن جئنا تائبين. رحمك رب العالمين، اسمع ندانا يا معين، أنت القوي المرتجى،
ونحن جئنا تائبين. الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.